وسيكون هذا إن شاء الله ديددنا في هذا الدرس. هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما قال إن المقصود هنا خذ ما عفى من أموال الناس، وهذا قول الإمام السدي رحمهم الله جميعا. وقال إن هذه الآية نسخت بوجوب الزكاة، يعني كان هذا في أول الأمر أن الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ ما عفى من أموال الناس ما تيسر، لكنه نسخ بعد ذلك بوجوب الزكاة وأطلق الأمر على الاستحباب في النفقات وفي الصدقات إلى غير ذلك. إذن هذه هي الجملة الأولى، خذ العفو. الجملة الثانية، وأمر بالعرف. والعرف هنا كما فسره البخاري وهو مروي عن السلف أنه المعروف، أمر بالمعروف. وهذه أيها الإخوة من الكلمات الجامعة في القرآن الكريم، سبحان الله، يعني تجد، وهذا من فصاحة القرآن وبلاغته أنك تجد الكلمة الواحدة تحوي معاني كثيرة. أمر بالعرف، العرف كلمة عامة، كل خير، كل عمل صالح، كل بر، كل هذا يدخل في معنى كلمة العرف. وأعرض عن الجاهلين، يعني ابتعد وغض الطرف عمن يجهل عليك، عمن يخطئ عليك، عمن يحصل منه مواقف أنت لا تحسب لها حسابا أنت تتركه من أجل الله تبارك وتعالى. ولذلك روى ابن مردويه والطبري رحمه الله بسند حسن عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل، هو الحديث فيه كلام لكن سنده حسن بمجموع الطرق، سأل جبريل عليه السلام فقال سأسأل ربك، يعني سأراجع ربي، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. وهذه أيها الإخوة جمل ثلاثة عظيمة جدا، أن تصل من قطعك، وهذه هي قمة صلة الرحم، يعني كونك تصل الواصل هذا والله الحمد أمر واضح، لكن كونك تصل الذي يقطعك الذي لا يزورك ولا يتواصل معك من أقاربك وأرحامك تبتغي ما عند الله عز وجل هذا أجره عظيم، أن تصل من قطعك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ولما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه قرابته، ونحن الآن للأسف توجد مشاكل بين الأقارب بين الأرحام، يشكو إليه قرابته قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، قال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيّن أنه ليس الواصل الذي يصل من وصله، لا، الواصل الذي يكظم الغيظ ويحتسب الأجر ويتجاوز عن القطيعة. ولذلك قال هنا أن تصل من قطعك، اثنين أن تعطي من حرمك، سواء حرمك شيئا واجبا أو شيئا مستحبا أنت تبادر بالعطية، تبادر بالهدية، تبادر ببذل الخير. الأمر الثالث أن تعفو عمن ظلمك، وهذا كما ثبت في الحديث الصحيح في صحيح الإمام مسلم يقول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، وما زاد عبد بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. هذه ثلاثة يقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، وما ازداد عبد بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فهذا فضل عظيم أيها الإخوة، وأن تعفو عمن ظلمك. ولذلك كان عمر رضي الله عنه هنا وقافا عند كلام الله، امتثل هذه الآية. تعرفون عمر رضي الله عنه هو أمير المؤمنين الخليفة الثاني من الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم أجمعين، دخل عليه عيينة بن حصن بن حذيفة الفزاري، وكان له ابن أخ اسمه الحر بن قيس، فقال يا ابن أخي أنت لك يعني مجال أو عند عمر فأدخلني معه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن القراء وهكذا ينبغي أهل القرآن لهم مقام كبير ومنزلة رفيعة كانوا أصحاب مجالس عمر رضي الله عنه. فالمهم أن هذا الرجل أساء الأدب مع عمر رضي الله عنه وقال وأيضا ظلمه قال هيه يا ابن الخطاب إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. أعوذ بالله يعني قال إنك لست كريما وأنت ظالم لست عادلا بين الناس. وأين هو من عدل عمر رضي الله عنه وتحسس أمور الرعية وإلى غير ذلك. فعمر رضي الله عنه غضب وهم أن يقع به يعني سيوقع به العقوبة. كيف يعني ظلمه واتهمه بشيء بخلافه كيف يتهم؟ فقرأ عنده قول الله عز وجل أو قرأ الحر بن قيس هذه الآية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال وإن هذا من الجاهلين اللي هو عيينة بن حصن. فتوقف عمر رضي الله عنه. قال ابن عباس وكان عمر رضي الله عنه وقافا عند كلام الله تعالى. فهكذا ينبغي أيها الإخوة أن نكون نحن أيضا نكون وقافين عند كلام الله عز وجل. إذا تليت علينا الآية آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا كما قال جل وعلا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فهكذا يجب أن يكون المؤمن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وأنت الآن يا أخي في شهر رمضان وهو الذي أنزل فيه القرآن ينبغي الحقيقة أن تربي نفسك على السمع والطاعة لله عز وجل. نحن الآن بلينا في هذه الأزمنة بأناس إذا قرأت عليهم آية من كتاب الله أو جيء لهم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ يعني يحاج ويجادل بغير علم وبدأ يخاصم وبدأ إلى آخره. لا يا أخي يجب أن تكون كما كان عمر رضي الله عنه وكان وقافا عند كلام الله تعالى. إذن أيها الإخوة يعني هكذا ينبغي أن يكون المؤمن وهكذا يجب أن نكون. وستأتينا الآية إن شاء الله بعد قليل في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الآية. قبل أن أختم هذا الباب أحب أن أنبه إلى أن العلماء رحمهم الله سواء في كتب التفسير أو في كتب علوم القرآن تحدثوا عن الآيات المسمات يعني التي لها أسماء. فقالوا إن هناك جملة من الآيات في القرآن الكريم لها أسماء قد تكون هذه الأسماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تكون باجتهاد من الصحابة أو من التابعين أو من جاء بعدهم من المفسرين. فمما ثبت من الآيات التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الكرسي وحري بالمؤمن أن يحفظها أن يقرأها دبر كل صلاة لا يمنعه من الجنة إلا الموت ويقرأها قبل النوم وإلى آخره. أيضا آية الكلالة وهي آخر آية من سورة النساء حديث عمر رضي الله عنه قال ألا تكفيك آية الصيف وتسمى أيضا بآية الصيف لأنها نزلت صيفا وهي أيضا آية الكلالة. ومن الآيات التي لم يثبت اسمها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا آية أجمع آية لمكارم الأخلاق وهي هذه الآية. عندنا أيضا آية البر وهي قول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. ولذلك قال الحافظ بن رجب في لطائف المعارف لما تكلم عن قول النبي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة قال إن البر مصطلح شرعي وإذا ذهبنا نبحث عن معنى هذا المصطلح في الكتاب والسنة وجدنا أن الله بينه لنا في هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية. أيضا هناك آية المحرمات الخمس، آية المحرمات الخمس، وهي الآية التي في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي إلى آخر الآية. وهناك آية أو ثلاث آيات تسمى الوصايا العشر، وهي التي في أواخر سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ثلاث آيات اشتملت على عشر وصايا. فهذه أيها الإخوة كما قلت هناك آيات ثبتت تسميتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك آيات اجتهد العلماء في ذكر تسميتها. وهنا ينبغي للمؤمن إذا علمت بهذه التسمية أنني أجتهد وأبحث وأقرأ في تفسير هذه الآية، ثم أسأل الله تعالى أن يعينني على التخلق والعمل بما ورد فيها. نعم، هذا هو آخر يعني باب في سورة الأعراف، والآن نبدأ في سورة الأنفال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. حدثني محمد بن عبد الرحيم، حدثنا سعيد بن سليمان، أخبرنا هشيم، أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الأنفال. قال: نزلت في بدر.
الحمد لله. نعم، سورة الأنفال هي من السور المدنية، قيل إلا بعض آيات منها، وهي قول الله عز وجل في: يا أيها الذين آمنوا تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. وإذ وش الآية التي بعدها؟ جزاك الله خير. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إلى آخر الآيات. قالوا إن هذه الآيات مكية، أما السورة فهي مدنية. وهنا ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أنها نزلت في بدر، وهذا حق. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه أعطي خمسا لم يعطهن نبي قبله، ومن هذه الخمس أنه أحلت له الغنائم ولم تحل لمن قبله. طيب ماذا كان من قبله؟ تجمع هذه الغنائم فتأتيها نار من السماء فتحرقها. أما من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، أن الله عز وجل أحل لها الغنائم ولم تحل لمن قبلها. والغنائم هو ما يحصل عليه المسلمون بعد الانتصار في معركة، يعني بعد جهاد وبعد قتال، هذه تسمى الغنائم. أما الفيء في خلاف، هل الغنيمة هي الفيء؟ خلاف بين العلماء، والراجح أن الغنيمة ما حصل عليه المسلمون بعد جهاد وقتال، أما الفيء فما حصل عليه المسلمون بلا كلفة ولا مشقة، كأن يهرب العدو ويترك أموالهم وأمتعتهم وذراريهم وغير ذلك، أو أن مثلا يكون هناك صلح مثل ما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم ويهود بني قريظة، تركوا يعني تنازلوا عما عندهم وأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهذا يسمى الفيء. على كل حال، الله جل وعلا ذكر هنا أو بيّن له هنا أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في الغنائم يوم بدر. والأنفال جمع نفل، وهو الزيادة في اللغة بمعنى الزيادة، والمقصود به هنا الغنيمة. فالله سبحانه وتعالى قال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، يعني أن حكمها لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، معنى ذات بينكم يعني ذات وصلكم وارتباطكم، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان بينهم خلاف. أولا قيل إن الخلاف كان بين شبان الصحابة وبين شيبهم، لأن هؤلاء دخلوا في المعركة والآخرون بقوا. قالوا نحن الذين تعبنا ونحن قالوا ونحن الذين أيضا حميناكم من خلفكم. هذا خلاف. وهناك خلاف أيضا ماذا يصنعون في الأسارة. فحصل هناك خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم. فهذه الآية تمهيد وتوطئة للآية التي بعدها في بداية الثمن الثالث: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية. فالآية الأولى كما يقول العلماء هي بيان أن حكم الأنفال لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، لله تعالى ولرسول صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بيانها بعد ذلك في قول الله عز وجل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة إلى آخر الآية. على كل حال سيأتي إن شاء الله كلام سيذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث ويتوسع فيه في سورة الحشر إن شاء الله تعالى. على كل حال هذه من خصائص هذه الأمة، أمور الغنائم التي أباح الله عز وجل لهم. وإن كان حصل خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم فما كان هدفهم دنيويا ولا تهالك على المال، لكن طبيعة البشر يعني أخذ ورد ونقاش فيما بينهم حتى أبان الله عز وجل حكمها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا وقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. قال: هم نفر من بني عبد الدار.
الحمد لله. نعم، هذه الآية كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في نفر من بني عبد الدار، وهذا كما يقول العلماء من باب ضرب الأمثلة فقط، وإلا الآية عامة. لكن من هم شر الدواب؟ نسأل الله العافية. الله عز وجل وصفهم بثلاث صفات: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. الإنسان يعني العلماء هنا قالوا: ما المقصود هنا بهم؟ هل هو من هو أصم يعني لا يتكلم، من هو أصم يعني لا يسمع، من هو أبكم يعني لا يتكلم، من هو الذي لا يعقل؟ قالوا: نعم، يعني هذا عند الناس الذي لا يعني هو الذي لا يعني لا يتكلم ولا يسمع ولا يعقل، سواء من البهائم لأنها مداخلة في الدواب، أو مثلا من بني آدم الذي بعض الناس مسكين لا يسمع ولا يتكلم وفي عقله جنون. لكن هناك من هو شر منهم وأسوأ حالا منهم، من يسمع القرآن والسنة ولا يستفيد، من يعلم الحق ولا يتكلم به، وهم الذين كما قال الله عز وجل عنهم الذين لا يعقلون. قال العلماء: معنى لا يعقلون أي لا يتبعون الحق. وقد روي هذا كما ذكر هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: روي عن ابن أبي نجيح وروي عن مجاهد أن المقصود بمعنى لا يعقلون أي لا يتبعون الحق. نسأل الله العافية. نعم، هذا هو شر الناس الذي تتلى عليه آيات الله ويسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يسمع ولا يعي ولا يمتثل أوامر الله عز وجل. هذا هو الذي لا يعقل. ولذلك قال هنا في معنى الذين لا يعقلون، قال: الذين لا يتبعون الحق. فاحذر يا أخي أن تكون من هؤلاء، فهؤلاء هم شر الناس. شر الناس هم الذين لا يعقلون أي لا يتبعون الحق. يسمعون يفقهون كلام الله آيات الله الأحاديث تتلى عليهم، ومع ذلك لا يعملون ولا يتبعون الحق. فاحذر يا أخي أن تكون منهم. نعم، ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أنها نزلت في نفر من بني عبد الدار، ماتوا على الشرك نسأل الله العافية، ولكن هي الآية عامة في من يعني مات على الشرك، أو من يعني لا يستجيب لأوامر الله، لا يرعوي عن الذنوب والمعاصي، لا يترك ما حرم الله، كل هؤلاء داخلون في هذه الآية: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. نسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. حدثنا إسحاق، أخبرنا روح، حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن، سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آته حتى صليت، ثم أتيته فقال: ما منعك أن تأتي؟ ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: لو علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرت له.
نعم.
وقال معاذ: حدثنا شعبة عن خبيب، سمع حفصة، سمع أبا سعيد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال: هي الحمد لله رب العالمين السبع المثاني.
نعم، هذه الآية الكريمة أيها الإخوة دعوة للحياة الطيبة. أنت تريد الحياة الطيبة، تريد السعادة الهانئة، هي في الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. والله لا هي بكثرة الأموال ولا بتوافر العقارات ولا بكثرة الأولاد ولا إلى غير ذلك. الله جل وعلا قال هنا: لما يحييكم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الطيبة والسعادة الهانئة هي في الاستجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأنت لاحظ هذا يا أخي، سبحان الله، عندما تكون في عراك مع نفسك في معصية وفي شهوة محرمة وتترك هذا الشيء لله عز وجل، تسمع آية من كتاب الله وتترك هذا الشيء، أو أنت مثلا في ضعف وفي كسل في نوع من أنواع الطاعات وتسمع آية وتبادر وتعمل، أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك والله إنك تحس بسعادة وبراحة لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولذلك يعني كانوا يقولون مثل إبراهيم بن أدهم: إننا لنعيش في سعادة لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بحد السيوف. وكان شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. فقال له أحدهم: يا أبا العباس، يا شيخ الإسلام، كيف يعني في ناس عاشوا وطلعوا من الدنيا ما ذاقوا أطيب فيها؟ قال: نعم. قال: وما أطيب شيء في الدنيا؟ قال: القيام بين يدي الله، يعني آخر الليل، والتلذذ بكتاب الله، والأنس بمناجات الله تعالى. فعندما الله جل وعلا ينعم على العبد فيقوم آخر الليل ويصلي ما كتب الله له ويبتهل إلى الله بالدعاء وغير ذلك، لا شك الحقيقة الإنسان يحس براحة وبطمأنينة وبسعادة لا يعلم إلا الله عز وجل. هنا في حديث أبي سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ناداه وكان في صلاته ولم يرد عليه، قال: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ هو قال يعني أنه في الصلاة، وما أحب أن يقطع صلاته، وإلا كان سيستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. فالمهم يقول صار يكلمني كما في الرواية الأخرى، فلما أردنا أن نخرج بدأ يكلمني يقول: وأنا أمسك بيده وأحاول إيقافه يعني حتى أعرف وش أعظم سورة في القرآن. ثم قال: يا رسول الله، ألم تقل لأعلمنك أعظم سورة في القرآن؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هي الحمد لله والسبع المثاني. فلا شك أن أعظم سورة أيها الإخوة هي سورة الفاتحة. قال العلماء: مقاصد الكتب السماوية وأصولها جمعت في القرآن الكريم، ومقاصد القرآن وأصوله جمعت في سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة جمع ما فيها من أصول ومقاصد في قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. وعلى هذا بنى أبو إسماعيل الهروي رحمه الله كتابه المنازل، منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وشرح شيخ الإسلام ابن القيم، شرح ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين شرح منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فهي منازل عظيمة. ولذلك هذه السورة يجب أن نحفظها ويجب أن نحفظها ويجب أن نفهم معانيها ودلالاتها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وبعض الناس الآن تجده يقرأ لكن يلحن لحن شديد وعظيم، قد يكون لحن أيضا مخل بالمعنى وقد يكون لا يخل بالمعنى، وهذا وهذا لا يجوز. على كل حال يجب الإنسان أن يضبط قراءته وأن يعرف قدر هذه السورة، فهي الشافية الكافية. في حديث أبي سعيد الخدري لما رقى بها ذلك اللديغ قام وليس به قلبه، يعني ليس به مرض، قال وما أدراك أنها رقية، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم. فهي آية عظيمة، سورة عظيمة، يجب أن نحفظها، وعندما يقرأها المؤمن يقرأها وهو مؤمن متيقن بما دلت عليه هذه السورة الكريمة سورة الفاتحة. فحق لأبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأن يستوقفه عن هذه السورة العظيمة التي قال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. وأيضا هنا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وتربيته لأصحابه، وهذا من حسن التعليم التشويق. عندما تقول فلان يا فلان في حديث عظيم، فيه ذكر كذا، فيه، فأنت فهو يشتاق حتى يحفظ ولا ينسى هذا. وبالفعل ما نسيه أبو سعيد بن المعلى رضي الله عنه، وحدث به من بعده، ونقل هذا الحديث حتى دون لنا وحفظ لنا في الصدور، والله فاللهم لك الحمد. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال ابن عيينة ما سمى الله تعالى مطرا في القرآن إلا عذابا، وتسميه العرب الغيث، وهو قوله تعالى وهو الذي ينزل الغيث ومن بعد ما قنطوا. حدثني أحمد حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبد الحميد هو ابن كرديد صاحب الزياد سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام.
الحمد لله، ذكر الله عز وجل هذه الآية الكريمة في حال هؤلاء الكفار وفي قمة العناد والاستكبار. سيأتينا الحديث الآخر أن الذي قال هذا الكلام هو أبو جهل، وفيه روايات أخرى ستأتينا إن شاء الله. هذا قمة العناد والاستكبار، يعني الإنسان يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن العظيم واوا، اللهم فدلنا إليه فأرشدنا فأعنا على الإسلام والإيمان. ولكن قمة العناد، إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. أعوذ بالله، يعني هذا قمة، يعني الاستهزاء وقمة الصلف والاستكبار والعناد. وإنما ينبغي المؤمن في مثل هذه الحال إذا كان كذلك أن يسأل الله الهداية، يا ربي إن كان كلام هذا الشيخ أو كلام هذا الداعية إن كان خير يا ربي تفتح على قلبي، يا ربي تعيني على العمل بالقرآن، يا ربي كذا وكذا. لكن إنسان يقول هذا الكلام إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، يعني كأن التحدي، كأن مبارزة، عناد لله تبارك وتعالى. فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. لكن الله جل وعلا ماذا قال بعد ذلك؟ وما كان أنزل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذان أمانان كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، الأمان الأول وجود النبي صلى الله عليه وسلم حيا بين أمته لا يعذب. وهذه أيضا يفسرها الأحاديث الأخرى أن الله عز وجل عذب أقوام الأنبياء وأنبياؤهم يرون ذلك، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم من كرامته وعلو قدره عند الله عز وجل أن الله لا يعذب أمته، لم يعذب أمته وهو حي عليه الصلاة والسلام يرى ذلك، لم يعذبهم. وهذا كما قلت هذا وعد من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا يعذب أمته وهو حي يرى ذلك، من باب الإكرام له ومن باب التقدير. نعم هؤلاء حصل لهم ما حصل وقتلوا في معركة بدر وألقوا في القليب وإلى آخر القصة المعروفة، لكن عذاب ونزول رجز من الله لا، هذا إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا. بقي الأمان الآخر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو الاستغفار. وروي هذا أيضا عن عمر رضي الله عنه قال ذهب الأمان الأول بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي لنا الأمان الآخر وهو الاستغفار، فإن الله عز وجل لا يعذب أمة وهي تستغفر. وأبلغ الاستغفار وأفضله ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله وأتوب إليه. تقول عائشة رضي الله عنها كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم منها لما نزل إذا جاء نصر الله والفتح، قالت هو أجله كما قال ابن عباس نعي إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا وهو القائل إني لأستغفر الله في اليوم وأتوب إليه 100 مرة، وفي الحديث الآخر 70 مرة. فنحرص أيها الإخوة على هالصيغة، لو قلت أستغفر الله هذا خير وبركة، لكن الأفضل أن تجمع إليها وتقول أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. إذن أيها الإخوة ذهب الأمان الأول وهو موت رسول الله صلى الله بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي لنا الأمان الآخر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك لاحظ في التعبير في الجملتين، الله جل وعلا هنا قال في الجملة الأولى وما كان الله ليعذبهم، هذا فعل مضارع يدل على التجدد والحدوث بما أن النبي صلى الله عليه وسلم حي ومعهم. وفي الجملة الأخرى قال جل وعلا وما كان الله معذبهم، جاء بصيغة الجملة الإسمية ليدل على الثبات والاستمرار. نعم وهذا حق، فما دام أن الإنسان يستغفر الله ويتوب إليه فهو بإذن الله بعيد عن العذاب والعقوبة. ولذلك ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فيا من تكالبت عليك الهموم، يا من ضاقت عليك السبل، يا من لا تجد مالا ولا تجد رزقا، أكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار. يقال إن الحسن البصري رحمه الله كان جالسا في مسجد البصرة فجاءه رجل مريض قال أكثر من الاستغفار، جاءه رجل فقير قال أكثر من الاستغفار، جاءه قوم لم ينزل عليهم المطر قال أكثر من الاستغفار. فقيل له كيف ذلك يا أبا سعيد؟ الحسن البصري هذا كنيته أبو سعيد. قال ألم يقول الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فاحرص يا أخي دائما، هذه يا أخي عبادة يسيرة وسهلة، الأذكار هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى، ومنها اللسانك دائما يستغفر أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله الحمد لله، لا يحتاج وضوء، لا يحتاج استقبال قبلة، لا أبدا. وأنت في مكانك في قيامك دخولك خروجك في أي مكان احرص يا أخي على الاستغفار، هذه فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى. والله ما شاء الله بعض الصالحين تجلس معهم تقول وتسأل قول والله أنا في اليوم الواحد 5000 مرة أستغفر، 10,000 سهل ما يأخذ من شيء ما شاء الله. فهذه فضل أيها الإخوة، يعني التوفيق الحقيقة هو التوفيق لطاعة الله عز وجل. أنا أذكر في كلمة للشيخ بن عثيمين سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، يقول: إذا أردت أن تعرف وأن ترى توفيق الله لعبده، يقول إذا أردت أن ترى وأن تعرف توفيق الله لعبده فانظر حال الناس مع الذكر. ناس ما شاء الله على لسانهم لا 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 ذكر ذكر أذكار ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله أذكار ما شاء. وناس جالسين كذا تلاحظوا ملام مثلا وانت جالس في المطار تنتظر رحلة ساعتين، في المستشفى قاعد مثلا في أي مكان، كل واحد قاعد يناظر في الجوال ومقاطع ويدخل من مكان في مكان وضياع أوقات لا إله إلا الله. ومر وناس ما شاء الله بهالذكر ذكر ما شاء. كم هذا يحصل من حسن؟ ولذلك كما قال الشيخ رحمه الله يقول: والله إن هذا ما يعني صورة من صور التوفيق لطاعة الله سبحانه وتعالى. هذا مسلم وهذا مسلم، هذا رجل وهذا رجل، كلهم متعلمين وكلهم يعرفون كل شيء، لكن هذا الله فتح عليه يعيش في ذكر الله ما يفوت شيء، والثاني مسكين يا في جوال يا في كلام، تقاه قاعد يتكلم للساعة ونص ساعتين ما يمل من الكلام، لكن تقول تعال اقرأ حزبك من القرآن قال الله يا أخي تعبت والله يا سبحان الله. فهو توفيق من الله سبحانه وتعالى. وصدق الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللهم استعان. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستكفرون. حدثنا محمد بن النضر، حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن عبد الحميد صاحب الزياري، سمع أنس بن مالك قال: قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستكفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام الآية.
نعم. هذا أيها الإخوة، هنا ذكر البخاري في هذه الرواية أن القائل هو أبو جهل عمرو بن هشام، هذا جاء هنا، وجاء في رواية أخرى أيضا صحيحة أن القائل هو النضر ابن الحارث، وقيل أيضا روايات أخرى. على كل حال لا يمنع أن هذا قال وهذا قال وهذا قال. الله جل وعلا جاء بلفظ الجمع: وإذ قالوا وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. فقد يكون هذا قائل وهذا قائل اللي هو أبو جهل، قد يكون نضر بن الحارث، وقد يكون غيرهما، وقد يشمل هذا الكلام عموم كفار قريش الذين رضوا بهذه المقالة، لأنهم كانوا يجلسون مع بعض في مجالس ويتكلمون، ويمكن هذا أبو جهل قال هذا الكلام في المجلس وقاموا يضحكون ويستهزئون، فيشملهم الحكم جميعا. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. فعلى كل حال لا يمنع أنهم قالوا هذا الكلام، لكن كما قال الله عز وجل هنا: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. وقد عذبهم الله سبحانه وتعالى بالقتل في غزوة بدر ومن قتل منهم بعد ذلك، هذا نوع من العقوبة والعذاب. بقي هنا أيها الإخوة أن أشير إلى كلمة سفيان بن عيينة، نقل البخاري أنه قال: ما سمى الله مطرا في القرآن إلا عذابا، وتسميه العرب الغيث، وهو قول تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. نعم، هذا رأي له سفيان بن عيينة، يقول إن المطر يأتي في القرآن للعذاب، وأن الخير يأتي بالغيث، لكن هذا كلامه لا يسلم له، فإن الله جل وعلا يقول: إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى. فمعناه ليست كلمة مطر تدل على يعني العقوبة أو أنه يكون في كذا، لا، قد نعم هو الغالب هكذا، هو الغالب هكذا، لكنه ليس دائما في القرآن الكريم. فهذه آية في كتاب الله عز وجل: إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى. نعم، العرب قالوا إذا قيل أمطرنا هذا في الشر، ومطرنا إن هذا في الخير وهذا أيضا متعقب، يعني هذا هو الغالب. يعني فرق أيها الإخوة، الإنسان يكون دقيق في كلامه، كونك تقول هذا هو الغالب في القرآن، هذا هو الغالب في لغة العرب، هذا صح يمكن أن يحمل هذا ويقبل، لكن تيجي تقول كل ما ورد في القرآن كذا وكذا، ده هذا كلام غير صحيح. وهذه يعني علم عندنا من علوم القرآن اسمه علم الكليات. علم ايش يا شباب؟ يسمى علم الكليات. مثلا يعني ابن عباس رضي الله عنهما يقول كل عسى في القرآن فهي رجاء من الله سبحانه وتعالى، والرجاء من الله متحقق فضلا منه وإحسانا. فيه يعني كلمات في القرآن الكريم إذا جاءت كل يعني قص يقولون هذه العبارة إذا جاءت في القرآن بكذا فمعناها كذا، وقد يستثنى منها موضع أو موضعين أو ثلاثة. فهذا أيها الإخوة هذا علم، وكون حنا نقول الغالب أو كذا هذا شيء آخر. فالذي أقصد أيها الإخوة أن الإنسان لا يتعجل يعني إطلاق يعني مثل هذه الأحكام. على كل حال كلمة سفيان بن عيينة رحمه الله هنا محمولة على الغالب، على الغالب، وإلا جاء المطر في الخير وفي البركة كما جاء هنا في هذه الآية الكريمة، وإن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى باب: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. حدثنا الحسن بن عبد العزيز، حدثنا عبد الله بن يحيى، حدثنا حيوة عن بكر بن عمرو عن بكير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاءه فقال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى آخر الآية، فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله في كتابه؟ فقال: يا ابن أخي، أغتر بهذه الآية؟
لا، أعير. قال أعين.
أغتر بهذه الآية ولا أغتر. أقاتل. نعم أغتر عنده.
قال أعير بهذه الآية ولا أقاتل.
أعير بهذه الآية.
نعم.
ولا أقاتل أحب إلي من من أعير بهذه الآية التي يقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخرها. قال: فإن الله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال ابن عمر: قد فعلنا على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه، إما يقتلوه وإما يوثقوه، حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال ابن عمر: ما قولي في علي وعثمان، أما عثمان فكان الله قد عفى عنه فكرهتم أن يعفو عنه، وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، وأشار بيده: وهذه ابنته أو بنته حيث ترون. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا بيان أن وبارة حدثه قال: حدثني سعيد بن جبير قال: خرج علينا أو إلينا ابن عمر فقال: رجل، كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال: وهل تدري ما الفتنة؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول عليهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك.
الله المستعان. على كل حال هذا الحديث العظيم أو هذا الموقف العظيم يدل على فقه ابن عمر رضي الله عنهما، وأنه ما أحب الدخول في الفتنة. هذا الرجل الذي جاء يسأل ابن عمر رضي الله عنهما، قيل إنه نافع ابن الأزرق، وهو أحد أئمة الخوارج الذين خرجوا على ولاة الأمور وأعملوا السيف في المسلمين وقتلوهم وانتهكوا أعراضهم وسلبوا أموالهم، جاء إلى ابن عمر رضي الله عنه وقال: يعني لماذا لا تدخل، لماذا لا تقاتل والله جل، يعني تدخل في هذه الفتنة بين علي ومعاوية، بين علي وعائشة، الفتن التي حصلت. فقال ابن عمر رضي الله وقرأ عليه هذه الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قال يعني إن أنك تقرأ هذه الآية وأنا أقرأ أيضا الآية الأخرى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول أن تقرأ هذه الآية، أنا أيضا أقرأ الآية الأخرى التي في سورة النساء. على كل حال العلماء يقولون إن من اعتزل الفتنة كابن عمر رضي الله عنهما ومثل سعد بن أبي وقاص وجملة شعبة وغيرهم، يعني جملة من الصحابة رضي الله عنهم، المغيرة بن شعبة وغيرهم من الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة، هؤلاء لهم رأيهم ورأوا الاعتزال ولا يدخلون لا مع علي رضي الله عنه ولا مع معاوية ولا مع عائشة ولا ما حصل بينهم رضي الله عنهم أجمعين، هذا رأيهم. ولكن الصواب والحق هو من كان مع علي رضي الله عنه، لأن عليا هو الخليفة، وهو الذي بويع، وهو الذي سمع له وأطاع له الناس. لكن عاد حصل ما حصل، فالذين كانوا مع علي هم الأصوب وفعلهم هم الأصح. لكن ما صنعه عبد الله بن عمر، سعد بن أبي وقاص وغيرهم من اعتزالهم الفتنة هذا رأيهم، وهم مجتهدون وهم على أجرهم إن شاء الله تعالى. لكن هؤلاء الخوارج الذين يعني يحبون إثارة الفتن والقلاقل بين الناس، لما جاء إلى ابن عمر قال، قرأ عليه ابن عمر هذه الآية، قال يا أخي أنت تقول كذا، أنا بعد أستدل بالآية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، أليس هذا مؤمن؟ اللي تبغاني أروح أقتله بالسيف، أليس هذا مؤمنا؟ أليس هذا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ما رأيك لو قتلته؟ فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فيا سبحان الله، فقال له يعني الرجل قال يعني إنها فتنة، لماذا لا تقاتل وهذه فتن؟ قال إن الفتنة، وهذا رأي ابن عمر رضي الله عنه، قال إن الفتنة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس يفتنون في دينهم، إما أن يقتل الصحابي مثل ما حصل لسمية وزوجها ياسر، وإما أن يطرد من بلده، وإما أن يعذب، وإما ليست هي الفتنة التي تعنون. وهذا أيضا قول ورأي لابن عمر رضي الله عنهما، وإلا فالفتنة أشد من القتل، وأعظم الفتنة هي الفتنة في الدين، أن يفتن الإنسان في دينه. فلما رأى هذا الرجل أن ابن عمر ما يأخذ بكلامه، وهكذا العلماء الأقوياء ما ينصاعون للغوغائين وأهل الجدل والخصومة، هكذا يجب أن يكون العالم متمسكا بالحق، لا يضره نقاش فلان ولا علان ولا يريد يحور بالكلام يمنة ويسرى، لا، الرجل ابن عمر رضي الله عنه معه الدليل من الكتاب والسنة. فقال فما قولك في عثمان وعلي؟ وهذا من الخوارج، قال شراح الحديث أن هذا من الخوارج، لأن الخوارج يرون إمامة الشيخين أبي بكر وعمر ولا يرون إمامة من بعدهم، فعثمان وعلي لا يرون إمامتهم، هذا مذهب الخوارج. فقال ابن عمر رضي الله عنهما أما عثمان فقد عفى الله عنه وكرهتم أن تعفوا عنه، وكرهتم أن الله يعفو عنه. لماذا؟ قالوا لأن عثمان رضي الله عنه ممن يعني لا نقول فر، لكن ممن حصل منه ما حصل في معركة أحد، والله عز وجل قد عفى عنه وعن بقية الصحابة رضي الله عنه، وهو أيضا اشترى الجنة مرتين، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل عثمان ما صنع بعد اليوم، تزوج ابنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم رضي الله عنهم أجمعين. قال وأما علي فابن عمه، هو من آل البيت، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وختنه يعني زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها وارضاها، فما تنقمون منهم، لكن أنتم ما تريدون الحق. وهكذا أيها الإخوة يعني مذهب الخوارج، نسأل الله جل وعلا أن يكفينا ويكفي المسلمين شرهم، ولكل قوم وارث. يعني هم صحيح بدأوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج عليه ذو الخويصرة وفي قسمة الغنائم، وقال يا رسول الله إنك لم تعدل وإلى آخره، فقال عليه الصلاة والسلام إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وجاء في الحديث الآخر أنهم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، إلى غير ذلك من الأحاديث التي جاءت في وصفهم. على كل حال لكل قوم وارث، لكل قوم وارث في حال هؤلاء. فمن وصف هؤلاء الخوارج وكما قلت الآن جماعات الآن جاءت بعدهم وتسلك منهجهم، أولا أنهم لا يأخذون بالكتاب والسنة وإن زعموا ذلك، اثنين أنهم لا يرون منهج الصحابة رضي الله عنه، فهذا الرجل حاول يصرف كلام ابن عمر وما استطاع إلى ذلك سبيلا. الأمر الثالث أنهم لا يترضون إلا عن أبي بكر وعمر، أما من بعدهم فلا يرون لهم خلافة شرعية، وهذه أيها الإخوة مصيبة. الأمر الرابع حرصهم على إثارة الفتن والقلاقل واستمالة الناس إليهم، فهم يحاولون يؤلبون ما نقول الشعب أو المجتمع أو كذا ضد حكامهم وضد ولاة أمرهم حتى يخرجوا عليهم ويعملوا فيهم السيف، فإذا وقع السيف لم ينتهي إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد فتنة التي حصلت من الخوارج بقيادة عبد الله بن سبأ اليهودي لما قتل عثمان رضي الله عنه، قال إن السيف وقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وهو حق، السيف وقع الآن بسبب هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على ولاة أمرهم وعلى حكامهم فحصلت الفتن والقلاقل، نسأل الله عز وجل أن يكفينا وإياكم شرهم. على كل حال يعني لعلنا نتوقف عند هذا الحد، فنحن ننوي أن يكون الدرس يعني قريب من الساعة يوميا إن شاء الله بعد صلاة العصر في هذا المكان. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم كما بلغتنا رمضان اللهم أعنا على صيامه وقيامه وتقبله منا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.